توبة كعب بن مالك رضي الله عنه. قال: وأنا عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه. وأنا عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي. قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. كعب بن مالك رضي الله عنه يقول أنه ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا غزوة تبوك. غير أني من الأول هنقرأ الحديث حتى نعيش معه، لأن هذا الحديث فيه أمور كثيرة جدا تبين لنا مدى كان حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومدى كان قربهم منه صلى الله عليه وسلم وملازمتهم له صلى الله عليه وسلم، حتى أنه من تخلف كان ذلك يعد كبيرة من الكبائر، وكيف كان ترابط المجتمع المسلم وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أي أمر يأمرهم به صلى الله عليه وسلم. سنعيش مع هذه القصة، فهي قصة لها أشجان ولها معاني عظيمة تستقر في نفوس أهل الإيمان عندما نسمع كيف كان يتعامل الصحابة مع أقرب الأقربين إذا حدث منهم شيء أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كعب: غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، أي صلى الله عليه وسلم، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أكثر في الناس منها، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طاب الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر للناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارق الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي مقدر ذلك لي. فتفقت فإذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال هو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، راح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله يسخطك عليه، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فصار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس أو قال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض. فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبايا فاستكانا وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أخرج أفأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. فطابت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذ نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه لي بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطبق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت 40 من ال50 واستلبت الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا: قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فقررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، ورقد إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ فاستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي ليهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ فكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغت اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبت. فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي يا شر ما قال شر إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قيل قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه. هذا الحديث حديث طويل جدا يحكي قصة الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وكعب كما سمعتم في هذا الحديث ذكر شيئا من مناقبه وهي المنقبة الأولى أنه ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقب. ولذلك يقول هي في نفسي أعظم من بدر ولا أتمنى أن يكون لي بمثلها شيء قط من المشاهد. وهي مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار في بيعة العقبة حقا، فإنها كانت بداية نصرة الإسلام وإنشاء دولة الإسلام، وهي بداية كل الخير لأمة الإسلام، إذ كان العرب كلهم قاطبة لا يقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينصرون دعوته، إنما هؤلاء النفر الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة كانوا هم أول فتح للإسلام حينما أسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة. كعب بن مالك أحدهم، أحد السبعين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الكبرى، ولذلك يقول: هي ما أحب أن يكون لي بها أي مشهد آخر ولو كانت بدر، وإن كانت بدر هي أذكر في نفوس الناس منها، يعني الناس الآن غزوة بدر، إنما بيعة العقبة هي عند كعب أفضل من غزوة بدر وغيرها أن شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من مناقبه أيضا أنه ما تخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدر لما ذكر، وغزوة تبوك التي تخلف فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كعب: حين تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وغزوة تبوك، تبوك معلومة هي حدود الشام مع الجزيرة العربية، تبوك خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الروم، ولما وصل تبوك صلى الله عليه وسلم ما لقيه أحد، يعني ما قتله عدو وما خرج له عدو صلى الله عليه وسلم، فمكث بها 20 ليلة ثم رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، وكان وهو في طريقه صلى الله عليه وسلم إذا مر بقرية صالحه أميرها تيماء وأيلة، أيلة اللي هي العقبة، من العقبة؟ العقبة بالأردن، هي أيلة هذه، جاء أميرها للنبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة، وأهدى إليه أشياء، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم كل الطريق إلى المدينة، كل هذه القرى يأتون يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ويصالحونه، إن كانوا من أهل كتاب نقوا على ما هم عليه، أو إن كانوا أسلموا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام في هذه غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم، إلى أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كعب في قصة هذه الغزوة: غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، يقول أنني تخلفت في غزوة بدر، ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي غزوة غزاها قط إلا غزوة تبوك، غير أني تخلفت في بدر. طب ولماذا لم يعاتب ولماذا لم يعاقب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحدا تخلف عنه في غزوة بدر. ولما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ما خرج لقتال، يعني ما خرج لقتال عدو، إنما خرج صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون يريدون عير قريش. العير معروف أن العير هي التي تأتي محملة بالبضائع من الشام، العير هي الجمال إذا كانت عليها البضائع تسمى عير، قافلة محملة بالمتاع والثياب وغير ذلك من الشام. وفي طريق عودتهم إلى مكة لابد أن يمروا بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يمروا من الساحل فيمرون بالمدينة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحال هذه الغزوة بهذه القافلة وهذه العير، ولم يكن معها حرس كافي، يعني كانت عير محملة بأغلب أموال قريش، ومع هذا لم يكن عليها حرس إلا 100 نفر، عدد قليل جدا بالنسبة لهذه القافلة الضخمة الكبيرة جدا، لم يكن معها حرس كثير. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: هيا إلى هذه العير. المسلمون خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأخف جهاز، يعني كل واحد معه سيف كفاية، ما أراد أن يجيب الدركة ويجيب الدرع ويجيب جهاز نفسه جهاز كامل، إنما خرجوا بسلاح خفيف. فلما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا نحو من 300 وبضعة عشر، وخرجوا عير فيها 100 ولا 50 ولا 150، وخرج لها 300، فلما خرجوا إلى هذه العير معلوم القصة، عندما علم أبو سفيان أن النبي خرج له أرسل من يستصرخ قريش، فلما جاءهم الصارخ وأبو سفيان من مكره بعدما كان يدخل الطريق لكي تعرفوا شكل الخريطة، عندنا هذا اسم البحر، سيئة البحر سمى ايه؟ البحر الأحمر، هذا الساحل، هنا الشام، هنا المدينة، تبعد عن البحر هذه المسافة قرابة 200 كيلو كده من البحر، البحر هنا المدينة وهنا الشام، بدر هنا بعد المدينة، يعني عندما يأتون يدخلون على بدر هكذا، واضح؟ بين بدر والمدينة قرابة 170 كيلو، قرابة كام؟ 170 كيلو. فلما جاء أبو سفيان في طريق القافلة كده، لأن طريق سيف البحر طريق وعرة، البحر المية تطلع عليهم كذا جبال، في جبال سلاسل البحر أحمر قريبة، فكانوا يأتوا من الداخل. فلما أتى وعلم النبي صلى الله عليه وسلم خرج له، غير اتجاهه. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ناحية بدر، المكان اللي بينزلوا فيه يأخذوا فيه استراحة، هم بطريقين إلى مكة. فلما جاءوا إلى هنا وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي هنا، عندما نظر أبو سفيان وجاء عند بئر بدر فوجد هناك طلائع النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم، فوجد بعض، فتت البعض فوجد فيه نوى، فقال هذا البعر وهذا النوى من المدينة، لابد ان ايه، لان اهل المدينة هم الذين يعرفون الدواب بالنوى، فهذه هم جاءوا. فلما رأى هذا علم انه يحبس هنا لقاء، فرجع الى القاتلة واخذها من سيف البحر ومشى على سيف البحر، بنوا غير الطريق الى سيف البحر ولم يأخذ الطريق المعتادة اللي هي فين اثنين فين في بدر. على ما وصل الصارخ انقذوا بضاعتكم، جاءت قريش ومعها 1000 الذين خرجوا الغزوة للغزو، حملوا بالسلاح وخرجوا. فلما وصلوا قبيل بدر كان ابو سفيان فلت، والجيش وصل هنا، ابو سفيان فلت بالعير، لما فلت بالعير ارسل اليهم عوده فقد نجى الله بضاعتكم، قالوا لا، ابو جهل قال لا، كيف ننجو، لابد ننزل ببدر مكان الاستراحة اللي بتستريح فيه، ها، لكي تسمع بنا العرب، العرب تسمع بنا، احنا مش هفر ان واحد يتعرض لنا وانفجارتنا وهنسكت، لا، حتى تسمع بنا العرب وتضرب لنا القيان وتأتينا الغواني تغني ونظهر قوتنا ونجلس فيها 3 ايام ثم ايه، نبقى نرجع كده عشان ما حد نتأكد تمام احنا قاعدين اهو، فين اللي طالع لنا. فلما جاء ابو جهل ونزل ببدر لوعد الله وما أراد الله ليحدث القتال، فلتت ايه؟ العير، وجاءت النفير، كما قال الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، اللي هي أي طائفتين؟ الألف اللي جم بالقتال بالطائفة الأولى، والطائفة الثانية العير، أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة، يعني الطائفة اللي ما فيش فيها شوكة دي الضعيفة اللي مع العير تكون لكم، هي فلتت خلاص، ليقضي الله أمرا اللي ربنا أراده هيكون. فجاء هؤلاء ونزلوا بإيه؟ ببدر. فلما نزلوا ببدر والرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى بدر بالجيش، فقال لهم: ما ليس أمامنا خيار إلى القتال الآن، الآن الجيش جه وربنا وعدنا النصر، والراجل اللي احنا جايين نأخذه وما معه من عير أبو سفيان فلت كما أراد الله عز وجل، وحدثت إيه الموقع. لم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، لماذا؟ لأنه هو خارج من المدينة، ما كان يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيقاتل المشركين أو سيلتقي مع عدو وتجهز وجاء، إنما خرج لقافلة معها مجموعة من الأموال ضخمة حتى يعوضوا ما أخذ منهم في مكة. فخرج معه 300 رجل، ولم يكن صلى الله عليه وسلم أكد عليهم ولم يعاتب أي أحد تخلف عنه في هذه الغزوة، غزوة إيه؟ بدر. إلى أن كان في بدر ما كان من نصر الله عز وجل جنده وهزم هؤلاء الجند الذين خرجوا وقتل من قتل منهم من أشراف قريش، أبو جهل وأبي أمية بن خلف وهؤلاء كلهم إيه الذين قتلوا يوم بدر، وشيبة وربيعة والوليد بن عتبة وعتبة، كل هؤلاء الذين إيه قتلوا في غزوة بدر كما هي معلومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب، لماذا يا هشام؟ لم يعزم على أحد الخروج، إنما قال في غنيمة خارجين، فلا يخرج يأخذ الغنيمة، لم يخرج ليس له في هذه الغنيمة شيء، هي أمر ميسور. فيقول كعب رضي الله عنه: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون إيه؟ يريدون إيه؟ عير قريش. العير معناه إيه عبد الحي؟ هي العير هي الدماء، لكن تسمى عير إذا كان فوقها تحمل إيه؟ بضائع، ومن غير بضائع تسميها إيه؟ تسميها بعير، تسميها جمال، تسميها عير قريش. حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير معاد. ولقد شهدت، من القائل؟ كعب. يقول: لقد شهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حتى تواثقنا على الإسلام. تواثقنا عن إيه؟ تعاهدنا. والعهد هنا بمعنى الميثاق، والميثاق والاستيثاق هو الرباط. استوثق من فلان يعني ايه؟ ها؟ اوثقه، فشد الوثاق يعني شد الوثاق يعني ايه؟ رباط، يعني اذا مسكت اسير فشد الوثاق وهو الرباط. فكأن العهد ايه؟ رباط بين الطرفين حتى تواثقنا على الاسلام. قال: وما أحب، كعب رضي الله عنه يقول: وما أحب أن لي بها مشهد، مشهد بدر. يعني لو قيل لي، يقول كعب، لو خير بين أن يشهد العقبة وبين أن يشهد بدر، قال: لاخترت إيه؟ العقبة، لاختار العقبة. قال: وإن كانت بدر أكثر في الناس منها، يعني في نفوس الناس إن بدر هي الفيصل، هي الموقع المفرقة بين الحق والباطل، كما وصفها رب العالمين عز وجل في كتاب. من يأتي بالدليل؟ يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، عارف كده؟ فين الشيخ عمرو؟ يعني انت جاي في لكن هنا في ذكر بدر انها يوم الفرقان، سمي يوم بدر يوم ايه؟ يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، لان الله عز وجل فرق في بدر بين الحق والباطل. يوم الفرقان، وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. والله على سبحانه وتعالى. قال رضي الله عنه: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، وكان من خبري يحكي قصة في تبوك. حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. يقول يعني تخلفت في تبوك ولم يكن عندي عنصر، ولم أكن قط أقوى ولا أيسر من اليسار، يعني عندي أموال وعندي القوة، ما فيش عندي أي عارض يمنعني من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. مع أنه في هذه الغزوة كان يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله احملنا، يعني اعطينا ما نحمل عليه. يقول: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقوا. يعني منهم من يذهب يا رسول الله نريد أن نخرج معك، لكن ما عندنا فرس، ما عندنا ناقة، ما عندنا كذا، ما عندنا أي دابة نخرج عليها. احملنا يا رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما ايه؟ ما عندي ما احملكم عليه، ليس به. لان غزوة تبوك كانت غزوة ايه؟ العسرة. غزوة ايه؟ كانت في فقر شديد وفاقة شديدة، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم اموال في هذا الوقت. جهزها من؟ عثمان رضي الله عنه هو الذي جهز الجيش، جيش العسرة. فسمى الله عز وجل هذه الغزوة غزوة جيش العسرة، كان في عسرة شديدة. فجهزهم عثمان رضي الله عنه بألف بعير رضي الله عنه، ألف بعير وألف دينار. كل ذلك أخرجه عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم، فحملهم على ألف بعير وأعطاهم ألف دينار رضي الله عنه. فكانوا في فاقة شديدة. وكعب بن مالك يقول أنا لم أكن من هؤلاء السن، يعني كان يكون معذور، يعني إذا دعيت ولم يكن عندك فأنت معذور، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كنت ميسورا وفي سعة ولا تأتي فأنت ملوم وأنت معاقب. هنا كعب يقول لم يكن لي عذر، كنت قوي وميسور، ويقول والله ما جمعت قبلها راحلتين، ما في ما من غزوة غزوتها قبله، كان عنده راحلتان إلى هذه الغزوة، كان عنده راحلتان، يعني ناقتين يغزو عليهما، يعني يركب واحدة ويريح واحدة، يركب واحدة ويريح واحدة، مشوار طويل. فيقول ما لم يكن عندي ما والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. اجتمع له رحلتان، يعني كل الأسباب ايه؟ ميسرة. ولذلك الإنسان إذا يسر الله له الأمر، عنده فراغ، عنده نشاط، عنده قوة، عنده كذا، ما يضيع هذا الأمر، يغتنمه كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم، اغتنم شبابه، شبابه قبل هجرته، واغتنم غناك قبل فقر وفراغه، اغتنم فراغك هذا، يعني ممكن دلوقتي مفيش امتحانات، اغتنم الفرصة دي، أزود كم المحفوظ من القرآن، أزود كم المحفوظ من السنة، واظب على حضور الدروس، أعمل لي منهج في تحضير الأمور الشرعية، حتى إذا جاء وقت الشغل، امتحانات، عندنا امتحانات، عندنا ذاكر، طب أزود ذاكر، يبقى أنت تكون في هذا الوقت حصلت كم كبير. لما تنقطع فترة شهر شهرين تذاكر، يبقى ده شغل، انشغلت. لما انت تضيع وقت الفراغ وتأتي وقت الانشغالة، تقول انا عاوز اعمل وعاوز احفظ وعاوز اذاكر وعاوز اخد اعمل لي منهج ومعرفة، لما كان عندك السنة طويلة من الاول. فهذا لم يغتنم، يعني كعب بن مالك هذه الفرصة ما اغتنم يساره وما اغتنم قوته وما اغتنم ما بيديه، فلذلك اصيب بهذا الابتلاء الشديد. فالانسان يحذر أن يكون عنده السعة والقوة لتحصيل الخير ثم يفرط، ثم بعد ذلك يندم ندم شديد أو يبتلى بسبب تفريطه. فكعب بن مالك رضي الله عنه لما فرط في هذه قال ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. ورى بغيرها يعني إيه؟ يعني عرض بالكلام، ما يقول أنا رايح فين صلى الله عليه وسلم، إنما سنغزو. ممكن صلى الله عليه وسلم يشير ناحية المشرق ويكون رايح ناحية المشرق المغرب صلى الله عليه وسلم، حتى لا يعلم عدوه، لا يعلم ايه عدوه بحاله، انه لان الحرب ايه خدعة، فلا بد ان تبقى عدوه. لكن هذه الغزوة خصوصا صرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم اين الوجهة، احنا رايحين فين، ليه؟ لانه مستقبل سفرا طويلا وفي حرب شديد وفي مشق، حتى يستعد كل واحد ويتهيأ نفسيا وماديا وكل الظروف يجمعها لهذا، يتحمل حتى لا يحدث لهم تفلت في وسط الطريق. فهذا أشد إذا تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ووسط الطريق معه صلى الله عليه وسلم. فبين لهم الوجهة صلى الله عليه وسلم، يقول كعب فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم حتى كانت تلك الغزوة فغزاها الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر في حر شديد، حر شديد ويمشي على الأقدام، في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، المفازة اللي هي ايه؟ الصحراء، يعني نمشي في أرض الصحراء، لا ولذلك حلف للنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه في غزوة تبوك أمور شديدة شديدة جدا، من هبوب ريح شديدة جدا، من ندرة ماء وقلة ماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بئر تبوك لم يجد فيها ماء، والصحابة عطشة لا يجدوا ماء، والصحابة في الطريق أصلا في هذه الغزوة يقول كما في مسلم أنهم من شدة الحر وقلة الماء كانوا يذبحون الجمال ويشربون ماء في كرشه، يعني بيذبحوا الجمال ليه؟ عشان يأكل لحمها؟ لا، عشان يشربوا ماء في كرش الماء، كرشها من الماء. شوف شدة الحر وشدة، ولذلك كانوا يذبحون. فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو تركتهم ستقل الظهر، لو تركت الناس الآن كل واحد عنده بعير يقول لك يلا نذبح البعير، مننا هنأكل اللحم وهنأخذ الماء الذي في كرشه نشربه، يصروا الكرش كده ويشربوا ويأخذوا الماء يشربوها من شدة قلة الماء والجهد، لو تركتهم يا رسول الله قل الظهر، وبعدين نرجع ازاي واحنا في سفر طويل وعددنا كبير، ولو جاء علينا عذوب وما معنى الظهر، فماذا نفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه عمر قال: يا رسول الله، لو جمعت أزواج القوم ودعوت الله أن يبارك لنا، ودعوت الله أن يبارك لنا. فجمع قال صلى الله عليه وسلم: كل من معه شيء يأتي، وأتى بمطع. مطع يعني إيه؟ جلد كده، جلد بقرة أو جلد كبير، وضعوه إلا عنده شيء يجيبه، إلا عنده حبي التمر يجيبه، إلا عنده حفنة شعير يجيبه، وجمع الطمأنة فدعا وضرق وأخذوا يغرفونه إلى أن ملأوا الأوعية، والماء اللي عنده شوية ماء يجيبهم. وجاب إربة صلى الله عليه وسلم ووضع يده صلى الله عليه وسلم وضرق، وجعل الماء يفور بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ويملأ ويشربوا واغتسلوا وتوضأوا، وكل اللي معاه وعاء واللي معاه قربة يملأها إلى أن ملأوا كل ما معهم من أوعية صلى الله عليه وسلم. ولما جاء إلى بئر تبوك كفل فيها صلى الله عليه وسلم ودعا، فجاشت بالماء وملأوا منها وشربوا رضي الله عنهم. وهم في الطريق أيضا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم ريح شديدة جدا، فلا يبرحن أحد مكانه وليربط بعيره، يعني مش حد يسيب بعيره. تخيل من الريح، هذه الريح من شدتها لو في بعير سايب تشيله وتقذف به من شدة هذه الريح، فلا أحد يترك بعيره إلا عقله، يعني يربط بعيرك، اربطوا الجماد ببعض، اربطوا في أماكنكم، لا أحد يضرح، كونوا جماعات مع بعض. فمن تخلف عن هذا كان يخرج مع بعض المنافقين، رجل من المنافقين أخذته الريح وأربطه بعيدا من المجتمع. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه الريح تهب لموت منافق من المنافقين، وبالفعل مات في هذا اليوم منافق من المنافقين في المدينة، رجل من كبار المنافقين في المدينة مات في ضبط. الشاهد من الكلام إن سفر فيه مشقة وفيه أمور شديدة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليتأهبوا لذلك، فرضي الله عنهم وأرضاه. ما تخلف عن النبي بل خرجوا معه صلى الله عليه وسلم متحملوا كل هذه المشاق. يقول: فاستقبل سفرا بعيدا ومفازا، المفازا اللي هي الصحاري التي لا ماء فيها. ولماذا سميت مفازا يا شيخنا؟ إن للمتقين مفازا. عشان ايه؟ استبشارا. هذا من باب الاستبشار والتفاؤل، هي اصلا المفازة المهلكة اللي يخشى يموت. فبدل ما يقول المهلكة يقول المفازة تفاؤلا، اللي يخشى ينجو. ايوه، فهذا من كلام العرب، بدل ما يقولوا المهلكة يقولوا ايه؟ مفازا. فمفازا قال: واستقبل عددا كثيرا، اي من العدو، استقبل عددا كبيرا جدا من العدو.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أحيي على الصلاة أحيي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله
حديث طويل أو هنا فدري صحيح؟
نعم
نعم انتظر كتابة مرتفعات سورة براءة ودي ايه انت قررت تكتب دي ولا هي مجرد خطر ببالك ان ختافا يعني متخففين من كل المتاع ومن الدواب اللي تكتبوها ها؟ لا كتابنا قال قال أهل العلم انفروا جماعات وفرادى بلك والله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لأن أعدوا ما استطعتم من قوة وإنفر الخفاف يعني تنفر لو لم يقل معك شيء بس أحد يحمله إن الله عز وجل نفى السبيل ولا على الذين إذا ما أتوا أي لا سبيل على هؤلاء إنما السبيل على الذين يجدون أما نفى الله عز وجل عن الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدون ما ينفقون الحركة قال كعب رضي الله عنه واستقبل عددا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا مهبة الاستعداد مهبة الاستعداد لغزوهم ليتأهبوا مهبة غزوهم فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بوجههم الذي يريد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم أننا ذاهبون إلى تبوك ليستعدوا ويأخذوا مهبة الاستعداد لهذا من طعام وراحلة وغير ذلك وتجهزوا لذلك يقول كعب والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يعني عدد الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير لو غب واحد ولا اثنين وسط هؤلاء مشكلة بحاجة يشعر به لا أحد يشعر به من تخلف يكون 10,000 خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 أو أكثر من ذلك ها؟ خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. هذا لو غاب واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة من 10,000، لأن ليس هناك كتاب حافظ يعني الديوان، مش مكتوب فيه أسماء اللي خارجين للغزو وتسجيل كل، زي مثلا رايحين الجيش دي اسمه موجود لأنه موجود في قلب الديوان. أما وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك ديوان حافظ لهم جامع. وأول من جعل الديوان عمر، دون الدواوين، عمر بن الخطاب، فجعل هذه الدواوين لأسماء الجند، دواوين لأسماء الشعب، وهكذا دوانوا حتى يعطيهم العطاء كل على حسب نصيبه رضي الله عنه وارضاه. لم يكن الديوان وقت النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب، قل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيقتل. يعني لو أي أحد يغيب ممكن يغيب، ليه؟ مين اللي هياخد باله منك؟ يعني إذا أنت واحد في وسط المجموع الكبير سيقفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله، إلا إذا نزل فيه وحي. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. طابت الثمار والظلال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خارج، والآن المدينة بدأ الرطب تظهر والتمر طاب والناس هتجمع وهتبيع وهيحصلها الثراء. فهنا حدث للناس انشغالة بهذا. ويقول كعب: فأنا إليها أصعر، يعني أميل إلى جمع الثمار. ودي كان السبب، يقول لك يعني مش مشكلة لما أغيب لي أسبوع وأنا عندي فرص هجري وراهم هحصلهم، هم قدامهم شهر سفر لأنهم هينزلوا بالليل وده جيش كبير ماشي، فلما أمشي لوحدي أستطيع أن أنا أدركهم. ومنتظر بقى يشوف الثمار وهيجمع الثمار وينعم بها. ولذلك يعني هنا فائدة بنستفيدها، وهي إن المرء إذا شغل قلبه بالدنيا لا بد وأن يقصر في حظ الآخرة، وإذا شغل قلبه بالآخرة غني. وشاهد لهذا أن نبي الله الذي غزا، حكاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما غزا قال لقومه: لا يخرج معي رجل ملك بضع امرأة ولما يبني به، أو رجل بنى بيتا ولما يصفه بعد، أو رجل له خلفات ولم يغنمها بعد. واضح يعني ايه؟ بيقول محدش يخرج معايا، واحد فكره مشغول لسه متجوز كاتب كتابه على واحده ومستني امتى يروح يبني بها ويتزوجها ويدخل بها. ولا راجل عنده جاموسه حامل، ها، ولا بقره ولا ناقه عشراء ومستني انها تولد ويشوف ولادها ويولدها ويغنم بها. ولا رجل بنى بيت ومستنى يروح يسكنها. يبقى قالوا ايه؟ معلق بالدنيا، هقاتل، هيقاتل بجوب، هيبقى خايف يموت، وبعدين اللي هو سايبه وراه ده مين اللي هينعم بيه؟ فالمرء لابد يصفي ذهنه، ما يكون يشغل قلبه بشيئين. انا عاوز اتجوز وعاوز اطلب علم، عاوز اتاجر وعاوز احفظ القران، وعاوز كذا وعاوز كذا، وعاوز اسافر ومش عاوز اسافر. حاجه مستحيل، صعب تجمع بين الاثنين، صعب تسدد وتقارب بين الاثنين، هتبقى ايه؟ هكذا وهكذا. انما ان تكون صافيا بشيء واحد يصعب اذا تعلق قلبك بالاثنين. ولذلك تجد خايف في الدنيا، لو عارف يحصل الدنيا كويس، وتجد خايف في تحصيل امور الاخره. ليه؟ قلبه مشغول، تصفي نفسك تماما للامر الذي تريد. لذلك كنا كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: وانا اليها اصعد، مايل قلبي اليها، استنى الثمار، طالت الثمار والرسول خارج، احنا يعني لقيت الثمار طالعه واحنا هنسيبها بنمشي. طب مين اللي هيحصلها؟ مين اللي هيكون بالجزاز؟ مين اللي هيجمع هذا؟ احنا نغيب عن ثمارنا. فقال كعب: فانا اليها اصعد. فتجهز الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، قال: وطفقت اغدو لكي اتجهز، يعني اذهب الى السوق عشان اشتري، انا هغيب شهر احتاج لي مثلا 5 كيلات تمر، اشتري بقى 5 كيلات تمر، ومحتاج مثلا انني يكون معايا صوبين 3 عشان لما واحد يتسخ اغسله واغير فيه، جهازي اللي انا هركب بيه وهمشي بيه اخذ في سبيل الله حتى ارجع. وعنده الراحلتين، عنده الراحلتان اللي جهزهم، لكن الجهاز الخاص به من طعام ومأكل ومشرب وما يحتاج اليه في سفره، يخرج الى السوق يشتري ثم يرجع يقول بكرة اشتري، انا قادر يعني معي الفلوس، انا معي الفلوس بكرة اشتري. وهكذا وظل يسوف يسوف، بكرة نعملها نعمل النهاردة، طب ما كنت تعمل اليوم على الاقل، انت لو اشتريت الحاجة هتلاقي عندك دافع اللي موجودة هتخليك تمشي، لكن لما لا تجد الشيء انت تتعطل. فهذا الذي حدث من كعب بن مالك رضي الله عنه. قال يقول رضي الله عنه: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أقضي لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت، أنا قادر على ذلك إذا أردت. أحسن مثل بيحدث من كثير من الإخوة هو ضغط المنبه الساعة 4:30، الفجر الساعة كام؟ ها؟ 5:50، 5:15، ماشي؟ هو ضغط 4:30، المنبه ايه؟ ضرب 4:30، يقول لك انا هو خلاص صحيت وفايق اهوت وقادر اقوم، ها؟ استنى كمان 10 دقايق، نطلع بس على التليفون 10 دقايق، واول قبل ما يقول الله اكبر هكون انا قايم، خلاص انا قادر اقوم. يعني انا قادر اهو، ويسيب المنبه على الغف، الغف يكون جاي بعد 10 دقايق، يا عم انا صاحي اسكت، ولا خلاص هقوم اهو خلاص، ما عادش بقى اهي خشينا في الجد 3 دقايق، هو هي استغبطي، وبعدين يقول بقى اما اقوم اتوضا يلاقي الشمس طلعت. بس هو ده، لا انت يسر عليك الامر، صحيت الساعه 4:30، قوم 4:30 اتوضا، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر رب العالمين جل وعلا، ان كنت ترتكب اول الليل صليت ركعتين، واقرا ربع قران واذهب الى المسجد عشان ما يضيعش عليك الفرصه الشيطان. لكن تقول انا قادر اهو، لاني صاحي اهو، عاوز اقوم وانا صاحي، واستنى كمان 10 دقائق اهو كعب بن مالك، بكره هعمل، انا قادر اشتري، بكره هشتري، الرسول مشي، بكره هحصله، ده بعده شوية بكرة إذا انتهى أمر. يقول: يا ليتني قد فعلت، لكن مرت علي. ودي أكبر آفة، ودي مدخل الشيطان للإخوة. الجنازة هتصلي في مسجد البحر، هصلي في المسجد دوت وهلحقهم عند قبل ما يتعها الحق، يقوموا مصليين، ربنا يرزقهم بإمام ما يصلي السنن، يقيم السنة من غير سنة وصلي. طب هحصلهم عند الكفر؟ ما حصلهمش. طب هحصلهم عند المقابر؟ يقابلوا واحد في السكه. ضيفهم يحمس لانهم رجعوا. انتهت القصه وما شهدش الجنازه. ليه؟ بيعتمد على قوته. اذا الانسان اعتمد على قوته في تحصيل الخير ظل. انما ينبغى عليه ابدا اذا يسر الله الحال اغتنم الفرصه وفوض امره الى الله وتوكل على ربه. سبحانه ويعلم ان كل شيء بقدر له، ويسال ربه الثبات والتوفيق. انما يقول: انا قادر، انا قادر، انا اقدر اقوم، فجأة انا اقدر اقوم كذا، استنى 5 دقايق وهقوم. لا، يفوت منك الخير بهذا التسويف الذي حدث من كعب بن مالك رضي الله عنه. يقول: واقول في نفسي: انا قادر على ذلك اذا اردت. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، يعني ساروا مسير الجد ومشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح الرسول صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيء. لأن الرسول خلاص الصبح احنا ماشيين، الصبح احنا ايه؟ ماشيين خارجين لتبوك، وهو لم يقض من جهازه شيء. بكرة ما فيش سوق، حتى لو في سوق هتجهز انت. طب هم ماشيين، لابد هتخلف. فبدأ التخلف من الآن. قال: ثم غدوت فرجعت ولا أقض شيئا، حتى بعدما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم غادي، فلم يزل ذلك النبي حتى أسرعه وتطارت الغاز. خلاص راح وفات أسبوع. قال: فهممت، حتى بعد ما مشى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهممت أن أرتحل فأدركهم. سهل أن أنا أمشي وراهم وأدركهم. يقول: يا ليتني فعلت. فلا يلتني، يا ليتني، تحصر وتمني لما فات ولا يدرك. ليت أسلوب إيه يا شيخ عبد الله؟ تمني لما لا يدرك. ليت الشباب يعود يوم، مش هيعود. تمني لما لا يدرك، انما لعل ممكن تتمنى، ممكن يحصل، لعلي ادركك، لكن ليتني لشيء انتهى ولن يدرك. يقول: يا ليتني قد فعلت، لكن ما فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي بعد كده. بعد كده يقول: انا قادر، انا قادر، انا قادر. يقول ايه؟ لم يقدر لي، لم يقدر له ذلك. قال: فتفقت إذا خرجت في الناس. بعد خروج الرسول بدأ يمشي يبص في الناس كده، المدينة فضت، فين أهل الإيمان؟ فين الصحابة؟ مشوا. طب مين اللي موجود في المدينة؟ يقول: يحزنني أني لا أرى لي أسوة، ما مش لاقي ولا واحد من أهل الإيمان، ما فيش ولا أخ ملتزم موجود، ما فيش واحد. طب من اللي أمام؟ يقول: إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، واحد معروف ده منافق عدو لله، هو ده اللي يلاقيه قدامه فوق في الصباح. وكفايه دي، كفايه ان هو يعيش مع اهل النفاق، ان الانسان يعيش. ديت عقوبه شديده، ان الانسان يبتلى بالمقام في وسط اهل الفسق، بدل ما كان يعيش مع اهل الايمان واهل الخير. يعني لو ليس هناك عقوبه كما يقول اهل العلم، عقوبة العاصي إلا أنه في وسط أنهم حرم من الطاعة، كفاية على العاصي، كفاية عليه عقوبة أنه حرم من طاعة ربنا عز وجل. فما بالك حرم من الطاعة ومجالس أهل المعصية أهل الفسق. فقال: فلم أجد إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. رجل أعرف، رجل أعمى، رجل مريض، عذره رب العالمين جل وعلا ولم يجعل عليه حرج. هو الموجود في المدينة والبقية كلهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. يعني رسول صلى الله عليه وسلم ما ذكرهم حتى ايه؟ بلغ تبوك. فلما بلغ تبوك ان رسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما فعل كعب بن مالك؟ يعني الرسول جالس كده في وسط أصحابه، ما فعل كعب بن مالك؟ هو فين؟ فقام رجل من الأنصار من بني سلمة، وكعب بن مالك من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، كعب بن مالك، شوف بقى لما يبقى الغمز واللمز بقى، حبسه برداه والنظر في عطفيه. ايه يعني الأمانة؟ عجبوا قوي التوبين الجمال اللي هو لابسهم، عمال يتبختر بهم في وسطنا في بني سلمة، والنظر في عطفيه، في شوية تراب هنا ولا كده ولا كده، بينظف نفسه وإيه، إنما يجي يمشي في التراب اللي احنا مشينا فيه دي، ولا في الريح اللي احنا ماشيين فيها، ولا في الحر اللي احنا ماشيين فيه، لا، ده مش شغله. ده لمس في صاحبه. فقال ما معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: بئس ما قلت. كعب معاذ بن جبل كان إمام بني سلمة، يصلي مع النبي ويجب يصلي معه. فقال له: بئس ما قلت. وهذا الذي ينبغي على المسلم، إذا سمع أحدا يغمز في عرض أخيه أن يذب عنه، يذب عنه، يذب عنه بما يعلم، يعلم من كعب رجل مؤمن يقوم يصلي معه الفجر، ما تخلف عن صلاة، محب لله ولرسوله، ما رأى منه مثل هذا الشر. فلماذا يوصفه هذا الوصف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يغضب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يلعنه، أو يدعو عليه، أو كذا. فقال له: بئس ما قلت. ثم قال معاذ رضي الله عنه: والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير. يعني طول عمرنا ما رأينا عليه إلا خير. رجل مصلي، راجل عابد لله، راجل فاعل للخير، يكفي شاهد العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهوده للعقبة. لم يشهد العقبة فيه منافق قط، ما يشهد منافق، لأن هذا في وقت الشدة، وقت الشدة، وقت المحاربة يكون الإيمان خالص، لا يكون في منافق أبدا، إنما يكون إيمان خالص. ليه؟ ده العرب كلها ضد هذا، الحكومة وقفتنا والدنيا كلها وقفت. يبقى لن يكون في هذه الحالة رجل مستمسك إلا رجل بصدق ما يعملهاش منافق. المنافق يأتي إمتى؟ عندما تكون الغلبة لأهل الإيمان والسلطان والنفوذ لهم، يقول لك من أخليني بجملتهم تحت جناحكم، لعلهم إذا أصابهم خير يعطوني، ما فيش خير يبقى أنا ما أتعرضش لهم، لأنه أقوياء هم اللي مسكين المسائل. فهذا النفاق يظهر إذا انتشر الإيمان وظهر الإسلام، يظهر النفاق. أما إذا كان أهل الإسلام في ضعف لا يظهر أبدا النفاق، ما يكونش في نفاق. يبقى صادق المؤمن صادق لأنه متحمل الأذى، المنافق لا يتحمل الأذى، فمتحمل الأذى هذا دليل الصدق. فكعب بن مالك ممن شهد العقبة، فكيف يكون عنده نفاق ولا عنده شيء من ضعف الإيمان وغير ذلك؟ نعم أزمة، تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذل الرسول يعلم، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبين هو على ذلك، يعني الرسول جالس هذا المثل. طبعا كعب بن مالك ما شهد هذا، إنما حكي له فحكاه، والرسول جالس صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس إذ برجل يأتي من بعيد، رجلا مبيضا، مبيضا يعني هذا الرجل لابسا ثياب بيضة والسراب حوله، يأتي من بعيد شخص هكذا يأتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يزول به السراب، فقال صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة، يعني هذا ليس يكون أبو خيثمة. قال: فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه جاء، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. تصدق بصاع التمر، وذي من يعني مما لم تشهد البشرية مثله قط منذ أن أرسل الله عز وجل نوح عليه السلام، أو أنزل آدم إلى الأرض، إلى أن يرس الأرض من عليها، أن يكون هناك أحد لا يجد شيئا من قوته وقوت أهله، فإذا هو يذهب فيتحامل، يتحامل يعني إيه؟ يشتغل حمال شيال، يقف في محطة أو في سوق، اللي يشتري بضاعة يشتريها له ويوصلها له، شيال حمال. ليه؟ عشان آخر النهار معروف إن هي أقل أجرة، أجرة الحمال أقل شيء، وما يجمعه في آخر النهار صاع تمر، صاع شعير فقط، يأتي يتصدق به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يطعم ولاده ويطعم نفسه، لا ده عشان يتصدق به. يعني الآن شوف بقى اللي معهم مليارات ومعهم ملايين، اللي طلعوا الزكاة الواجبة مش تصدق، تصدق يعني ايه؟ المسلمين يحتاجون إلى سلاح، محتاجون إلى أطعام مساكين، إلى كذا، تصدق من مالك ما يزيد عن حاجاتك. هذا ما نريده منه، احنا نريد منه ايه؟ الواجب ويدخل به. الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم اذا حثهم على الصدقة، حثهم على الصدقة مجرد حث، من لا يجد شيء، يعني ليس عنده معدم، ليس عنده شيء الا بدن فقط، يذهب بهذا البدن يتحامل، يقدر نفسه للناس. ليه؟ عشان يأكل ويشرب؟ لا، عشان يتصدق. تخيل هذا. فهذا أبو خيثمة رضي الله عنه من هؤلاء النفر الذين كانوا يذهبون يتحاملون ويأتون للنبي صلى الله عليه وسلم آخر النهار باللي قدروا يشتروا من صاع تمر، نصف صاع، ويضع بين يدي الإسلام. فكان المنافقون قاعدين في المسجد مع الرسول، يحصل إيه؟ إذا جاء رجل بحمل كبير يقول هذا مرأة ده مرأة يعني نطلع جايب اثنين أرداب ده أرداب ده انت عشان ترائي قدامنا يعني هذا مرأة يلمزه. طب لو جيت فقير زي ابو خيسمة مثل ابو خيسمة كده بساطا يقول ان الله غني عن صاع هذا هي مستنياك انت بفقرك بنص جنيه بتاعك ولا بجنيه بتاعك تجري ليه؟ هذا اللمس الذي ذكر الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. يتكلم المنافق هكذا قاعد يبقوا بالناس فلان جاب 1000 جنيه ده مرأة فلان جاب 5 جنيه يعني المسجد هيقف المسجد مش هيصطب الا ب5 جنيه بتاعكم اللي جايبني يا اخي احنا كنا غنى عنك عن 5 جنيه بتاعتك ما تسكت يا اخي يا اخي ما ادراك لان ال5 جنيه دي اتسبقت 50,000 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل درهم يسبق 1,000 درهم بفعل صاحبه. فهذا ابو خيسمه الذي ايه كان لمزاه المنافقون في الصاع الثمر اللي جايبه للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لمزاه المنافقون لقلة ما تصدق له هذا الذي يجد وهذا جهده. فلذلك أثنى الله عليهم هذا الثناء البالغ في كتابه ثم قال سبحانه في شأن المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون سخر الله منهم أي من المنافقين الذين يسخرون من أهل الإيمان في صدقاتهم سخر الله منهم سبحانه جل وعلا. قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا يعني انتهى الغزو وكان من شأن الغزو أن زقت طرفا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث هذه المدة ينتظر هل يخرج له عدو ما خرج عدوه من الروم لأن يعني الروم الآن لما خرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم الرعب كما وصف الله نبيه وقذف في قلوبهم الرعب وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. الروم سمعوا بخروج النبي من المدينة أصابهم الرعب والزعب ما خرج أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط كل اللي في طريقه أرسل إليه بالصلح وأرسل إليه الهدايا وأبقى النبي صلى الله عليه وسلم عليه كملك تيماء وكملك أيلة كل اللي يرسل النبي صلى الله عليه وسلم هدية ويكتب له كتاب صلح على ما هو عليه. والروم اللي هم في الشام قيصر ومن معه هؤلاء ما احد خرج للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك مده 20 يوم يقصر الصلاه يصلي الصلاه في وقتها صلى الله عليه وسلم الى ان انتهت المده فرجع صلى الله عليه وسلم الى المدينه صلى الله عليه وسلم ولم يشهد قتالا صلى الله عليه وسلم. وهذه اخر غزوه غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنه 9 من الهجره قبل حجة الوداع. يعني الرسول لما رجع من تبوك مكث فترة يسيرة شهر شهرين وخرج إلى حجة الوداع. ثم بعدما رجع من حجة الوداع صلى الله عليه وسلم أقل من 90 يوم وكانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع كعب أن الرسول صلى الله عليه وسلم توجه قافلا قافلا يعني إيه عائدة فسميت القافلة قافلة ليه ها تفاؤلا بعودتها مش عاوزينها تروح ما ترجعش لا سميها هي القافل الراجع هذا معنى قافلة يعني ايه رجع هي قافلة رايحة راحة فين الشام راحة اليمن يسموها قافلة العرب كده دي شأنهم يتفائلوا. الصحراء المهلكة يسموها نفاذ وهم ولا راح بيموت زي العساكر بتوعنا اللي بيقول لك رايح مش عارف في ماريوت رايح مفقود ومش عارف مولود وطالع مولود هكذا. العرب لا ما يقولوش بقى الاسامي اللي فيها تشاؤم دين انما يقولوا الاسم اللي فيه تفاؤل مفازه وهي مهلكه صحراء مهلكه يسموا القافله اللي هي رايحه يسموها ايه؟ قافله تفاؤلا انها ترجع اليهم بالاموال وبما ربحت. فقال كعب فلما بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلا من تبوك حضرني بثي. واي بث؟ بثه وحزنه كيف تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يلقى بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تخلف عنه وارتكب هذا الذنب العظيم. الرسول دعاه الى الجهاد وحث الناس على الجهاد وما خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال حضرني بثي فاتفقت اتذكر الكذب طب انا اقول للرسول ايه بقى؟ ما قال بقى كذبه علشان اقولها لما يجي عشان يبقى شكلي كويس امامه. فقال فطبقت اتذكر الكذب واقول بما اخرج من سخطه غدا. هقول له ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال واستعين على ذلك بكل ذي راي من اهلي. والله يجلس بقى مع اهلي الشاور مع هذا. طب اقول له ايه؟ طب اخرج في الحجه دي، ده انا كنت مستني فلان جاي لي من سفر وكنت هحصلك، ده انا كنت مش عارف هعمل ايه، ده انا كنت هبحر بئر وهحصل ايه يعني. فظل بهذا. فلما قيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اظل قادما يعني بلغ القبر المدينه، كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته انه اذا اتى المدينه نزل قبل المدينه بمرحله صلى الله عليه وسلم يبيت بها صلى الله عليه وسلم، ويرسل رسول يسرع بالفرس يدخل المدينه، يقول الرسول بكره يدخل المدينه. هكذا دأب صلى الله عليه وسلم. وحث الصحابه رضي الله عنهم انه من يكون في سفر لا ياتي على اهلي طروقا، بالليل كده يخبط عليهم ويفكاهم، يبقى مسافر في السعوديه وفجاه يضرب الجرس يفتحوا الباب يلاقوا اللي قدامه. هذا مخالف للهدي تماما. طبعا الحمد لله اصبحت الامور ميسره، ممكن هو في مطار القاهره تليفون، انا في مطار القاهره واجيكم بعد ساعتين، يعني دي من نعم الله لرفع هذا الحرج. فلكن من يتعمد فعل هذا عشان يشوف اهله حالهم ايه؟ يتخونهم، هذا منهي عنه وحرام. فلا يجوز للمسلم ان يتخون في اهله هكذا ويتركهم طروقا، بل يرسل اليهم يخبرهم بالقدوم. لماذا؟ حتى تستعد المراه. تستعد المرأة المغيبة وتتنشط الشعثة، واللي راسها أملت ما كانش بتسرح تبدأ تكبيها أيوة وتنظف. هذا حقيقة أن إذا تركت رأسها بلا غسل والمية عندهم قليلة مش زينا كده، ها هيحصل إيه؟ كل الحشرات هتتجمع. طب الراجل اللي هيبقى منظر مقزز. هذا كله مراعاة دوام الألفة والمحبة بين الزوج وزوجته، وكل ما ينفر الزوج من زوجته الشرع يقول المرأة اذهبيه ويقول الرجل اذهبه، فلا يكن بينكم شيء يجلب البغض. فهذه أشياء تجلب البغض. فتستعد المرأة لاستقبال زوجها بالتطيب وبمثل هذه الأمور التي تفعلها النساء ويخبره. فكان هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الخبر أن الرسول خلاص داخل المدينة صلى الله عليه وسلم، وكان أول ما يبدأ كما يقول كعب، ودي سنة من سنن المسافرين، أنه إذا جاء لا يبدأ بأهله إنما يبدأ بالمسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا فعله يبدأ بالمسجد ويصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم. يبقى سنة المسافر إذا قدم بلده يعمل إيه؟ يصلي ركعتين، يدخل المسجد يصلي ركعتين، إن تيسر له. ولذلك لما كعب جابر بن عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال لو ركعت ركعتين اركع ركعتين، صلى ركعتين واذهب الى ايه؟ الى اهلك. في قصه الجمل الطويله المشهوره. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كعب، فلما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اظل قادما زاح عني الباطل، هذه من نعم الله عليه. لما الرسول دخل المدينه خلاص بيقول كل فكره سيئه في الكذب ذهبت عني. لم يكن عندي شيء في التفكير ان اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى عرفت اني لن انجو منه صلى الله عليه وسلم بشيء ابدا، فاجمعت صدقه خلاص. يبقى المساله مع الرسول ما ينفعش الكذب. ايه؟ لانه الان هيكذب ينزل فيه القران مشكله. لا، قال لن انجو الا بالصدق. فاقول فاجمعت صدقه صلى الله عليه وسلم، واصبح الرسول صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. ثم جلس للناس صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا الحد، وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل يوم الثلاثاء القادم حديث كعب، هذا الحديث الطويل فيما فيه من فوائد من الصدق والتوبة إلى الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب دين الله وتفضيلهما على كل شيء من أمور الدنيا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.